الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين عباده حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل. نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد من عباده المتقين واصل. ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل. وأشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن الشريك والشبيه، القائم على كل حاضر وآجل، من يجيب المضطر إذا دعاه، وربنا لا تستعصي على قدرته المسائل. سخر لنا جوارحنا وطوع لنا الأعضاء والمفاصل، من لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل. هو الله الإله الحق لا إله إلا هو، وكل ما خلا الله باطل. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، لولاه لانعدم الهدى، وما كان في الناس عالم أو فاضل. سر رمال مكة عن عفافه، وسل منها العوالي والأسافل. سل الأعداء عن خلقه، وسل عن حلمه الأراذل. سل الحكماء إذا تكلمه، فهل هناك مقالة لقائل. سل الأصحاب عن دفاعه عن الحق، وكيف كان يناضل. سل راية التوحيد من رفعها، فهدمت للشرك المعاقل. سل العدل كيف تحقق بشرعه، فسارت بأمانه الضعائن والقوافل. سل الدنيا هل زانها قبله أو بعده مماثل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا شفاعته عند الخطوب وفي كل المنازل، واجعلنا ممن يلتزمون بما بعث به. فهو الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى وعز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد صح في البخاري عنه روحي فداه أنه القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال المناوي: أي أرسلت لأجل أن أكمل الأخلاق بعد أن كانت ناقصة، وأجمعها بعد أن كانت متفرقة. إخوة الإيمان والعقيدة، اخترت الحديث اليوم معكم عن الأخلاق المحمدية، وثورتنا اليوم تتم عامها السابع وتبدأ عامها الثامن. اخترت الحديث عن الأخلاق المحمدية والتوجيهات النبوية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. وهو القائل روحي فداه: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. الموطؤون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون، أقربكم مجلساً من رسول الله يوم القيامة ليس أكثركم صلاةً، ولا أكثركم صيامًا، ولا أكثركم صدقة، قال: أحاسنكم أخلاقًا. الموطؤون أكنافًا، الذين يلينون الجانب للمؤمنين، الذين يألفون ويؤلفون، يألفهم الناس ويحبونهم، ويحبون الناس ويحبون الخير لهم. وهو القائل رزقنا الله شفاعته: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وهو الذي قال ضامنا: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إخوة الإيمان والعقيدة، عندما نتحدث عن رسالة الإسلام الأخلاقية وأهدافه الاجتماعية في مثل هذا اليوم، لابد أن نتذاكر أيضاً وأن نعي أن العبادات المحضة التي أمرنا بها في الإسلام كان من أهم أهدافها ومن أخص حكم تشريعها تهذيب الأخلاق وتزكيتها وترسيخ أهم القيم والأخلاق العامة لتكون قاسماً مشتركاً بين المسلمين. العبادات بكل صورها ليست في الإسلام طقوساً وشعائر مجردةً عن المعنى والمضمون. العبادات أيها السادة تحمل في جوهرها قيمةً أخلاقية لا بد أن تنعكس على سلوك المسلم المؤدي للعبادة، لا بد أن تنعكس على أخلاقه، لا بد أن تتضح في شخصيته، لا بد أن تظهر في علاقاته. أول العبادات الصلاة، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا صلاة لمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وثانيها الزكاة، وفيها الحث على الجود والكرم وإغاثة المحتاجين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر نفوسهم من أدران الشح والبخل والتقتير، وتنشر بين الناس التعاون والتكافل والمحبة. الصوم، وما فيه من تعود الصبر والإحساس بمشاعر العطشى والجائعين، بل والصفح عن المخطئين. وفي الحديث: إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الحج، وفيه الاجتماع، وفيه الشورى، وفيه التقاء الأمة، وفيه التعود على الصبر في المشاق والزحام، وفيه تعلم تقبل الناس على اختلاف ألوانهم وقومياتهم وأعراقهم وطباعهم، وفيه النهي عن الرفث والفسوق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل العبادات أيها السادة، كل العبادات في الإسلام أتت وفيها حكمة مهمة ترسخ رسالة أخلاقية سامية. كل العبادات أيها المسلم، إن تمسكت بظاهرها وفقدت أثرها فأنت على خطر عظيم تعرفه عندما تسمع الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: روحي فداه، هي في النار. يذكر له الرجل صلاتها وصيامها وصدقتها وتؤذي جيرانها فقط بلسانها، لا بيدها ولا بسلاحها ولا بسفهائها. قال: تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: روحي فداه، هي في النار. وذكر له فلانة امرأة أخرى يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، تأتي الفرائض وليس عندها كثرة نوافل، ولكنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها، تتصدق على جيرانها بالطعام ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. تخيل أخا الإسلام، صائمة مصلية متصدقة تؤذي جيرانها بلسانها، قال عنها النبي: هي في النار. وتلك التي ليس عندها مزيد تطوع ولكنها تحسن لجيرانها وتطعمهم وتحسن إليها بالكلام، قال: هي في الجنة.
لماذا؟ لأن الأولى لم تنفعها صلاتها وصدقتها وصيامها، لما ساءت أخلاقها ثمرة العبادات لم تظهر عندها، حقيقة عبادتها لم تتجلى على أخلاقها. عبادتك ومعتقداتك بينك وبين ربك، ومصداقها للمؤمنين ما ظهر من أخلاقك وسلوكك وتعاملك. فالمؤمن الذي آمن بالله حقا سيصبر على أذى الناس، وسيصبر في سبيل الدعوة، وسيحسن إلى إخوانه ولو أساءوا. نعم أيها السادة، كل هذه الأحاديث الصحيحة التي سقتها لكم لأؤكد رسالة الإسلام الأخلاقية، أسوقها اليوم بمناسبة الذكرى السنوية للثورة السورية. ولعل قائلا يقول، ولعل سائلا يسأل، ما وجه الارتباط والمعية لكي يحدثنا الشيخ عن رسالة الإسلام الأخلاقية بمناسبة ذكرى الثورة السورية؟ مرة أيها الأحبة، كنت مع مجموعة من الإخوة الحكماء العلماء، أردنا أن نتفكر بما يمكن أن يعيننا على الانتصار، أردنا أن نتفكر بما يميزنا عن أعدائنا من مزية يمكن أن ننافسهم فيها لتكون مفتاحا لانتصارنا عليهم. فكانت خلاصة حوارنا وكانت خلاصة نقاشنا أن أعداءنا لا نغلبهم بكثرة عدد ولا عدة ولا عتاد، فهم أعظم وأكثر منا عددا وعدة وعتادا. لن نغلبهم بحلفائنا فحلفاؤهم أكثر وأقوى، لن نغلبهم أيها السادة إلا إن هزمناهم وتميزنا عليهم في معركة الأخلاق، في معركة الإسلام. نعم أيها الأحبة، هذه الثورة لما قامت إنما كانت ثورة الأخلاق، هذه الثورة لما قامت كانت ثورة القيم الراقية والأخلاق المحمدية، ثورة الحق على الباطل، ثورة الصدق على الكذب، ثورة العلم على الجهل، ثورة الحرية والكرامة على القيد والذل والمهانة، ثورة الصادقين على المنافقين الذين مثلوا دور المقاومة والممانعة عشرات من السنين. ثورة على المنافقين، ثورة على السارقين، ثورة على المختلسين والمرتشين، ثورة على الطائفيين الظالمين، ثورة على الفساد والمفسدين، ثورة المظلومين المستضعفين المسلمين، على من ذكرنا من ذوي الأخلاق السيئة الشنيعة والنفوس الخبيثة الدنية. لم تكن أبدا أيها السادة ثورتنا ثورة الجائعين. لعل كثيرا منا كان وضعه المادي أفضل حالا قبل الثورة، لم تكن ثورة الجياع أبدا، كانت ثورة الأخلاق المحمدية على الطغمة الظالمة الفاشية. نعم أيها السادة، هذه الثورة في ذكراها أقول لكم، لن تنتصر هذه الثورة إلا إذا عادت لمبررات قيامها، لن تنتصر هذه الثورة ما لم نثر على أخلاقنا ونرتقي بها على أعدائنا ونهزمهم في معركتها. لن يؤازرنا الناس ولن يقفوا معنا وإلى صفنا ما لم يروا منا أخلاقا سامية تميزنا عن أعدائنا. أما إذا كان لسان حالهم، بل قالوها بلسان فمهم، إن كان قول الناس يا للعار يا للعار، الشبيحة صارت ثوار، صرنا ثوارا بأخلاق الشبيحة الفجار، ومجاهدين بصفات الأراذل المنافقين، يتحدثون فيكذبون ويعاهدون فيغدرون ويخونون ولا يؤتمنون، فحينها من أين لنا بالنصر؟ وأنى لهؤلاء الناس أن يقفوا معنا. أيها الأحبة، هذه الثورة المباركة التي أشعلت بشرارة بأمر الله على أيدي أطفال، لئلا يكون لحزب ولا لجماعة منة عليها ولا لأحد من الخلق، هذه الثورة لن ينتصر من بقي قائما فيها ما لم تعلو فينا راية الأخلاق، ما لم يتمثل القيم الإسلامية المحمدية. فبالأخلاق تنتصر الأمم، وبالأخلاق تتماسك المجتمعات، وبالأخلاق تستقر الدول، بل حتى الأسر، الأسرة والمجتمع والدولة لا تتماسك إلا إذا سادت فيها الأخلاق الحسنة. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. وقد جاء القرآن الكريم أيها الأحبة بمثل هذا المعنى عندما قال المولى تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. عندما يتصدر الفاسدون المفسدون، المترفون المشبعون بالمال الحرام، يفسقون ولا يجدون الرادع، ينتشر الفساد والإفساد وتسوء الأخلاق فدمرناها تدميرا. لذلك أيها الأحبة، عندما نتحدث عن الإسلام وعن رسالته الإصلاحية، فنحن لا نتحدث أبداً عن معتقد بالقلب أو طقوس تعبدية شكلية، بل نتحدث عن حقيقة ذلك وانعكاس ذلك على أخلاق سامية وقيم راقية يعظمها كل البشر، بل وأتى بها كل الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي كانت مفتاح دخول الأمم في دين الله أفواجا. لذلك لما سأل النجاشي رحمه الله، لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة عن رسول الله وعن رسالته، ماذا كان جوابهم؟ تنبرى لجوابه جعفر بن عبد المطلب، فجاوبه جوابا لا تختلف عليه كل الأمم. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث إلينا الله رسولا منا، رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأمرنا بالكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. نعم أيها الأحبة، هكذا ميز جعفر بن عبد المطلب بين أهل الجاهلية وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام. لم يكتفي بالحديث عن التوحيد، بل ذكر محاسن تجذب الخلق إلى دين الله، تجذبهم ولا تنفرهم. ولو تمعنا بكلام جعفر رضي الله عنه وأرضاه، يا ترانا نكون في أخلاق أهل الجاهلية أم في أخلاق أهل الإسلام؟ قال: كنا زمن الجاهلية نقطع الرحم، كنا زمن الجاهلية يتطاول القوي على الضعيف، كنا زمن الجاهلية نأتي الفواحش. يا ترى نحن الآن أخلاقنا أخلاق أهل الجاهلية أم أخلاقنا أخلاق أهل الإسلام؟ نتحدث عن ظالمين وندعي مفارقتهم ونحاربهم، وأخلاق كثير منا لا تختلف عن أخلاقهم. رحم الله مرة أحد مشايخنا، كنت أحدثه عن النصيرية ومن كان معهم، فقال لي رحمه الله: يا بني، وافق فسادهم هوى في أنفسنا فصار كثير منا مثلهم بل أشد سوءا. نعم، كثير الآن ممن يقفون مع الظالم الكافر هم من أبناء جلدتنا وهم من أهلنا، وافق فساد أولئك هوى في أنفسهم. ونحن كثير ممن فارق أولئك وحاربهم لم نتخلص بعد من ثوب أخلاق الجاهلية، لم نتخلص بعد مما عودونا إياه من الأخلاق المذمومة المشؤومة التي نفرت الناس عنا وفرقت جمعنا وشتتت كلمتنا وأضعفتنا أمام أعدائنا. نتخلق بأخلاق الجاهلية ثم نطلب العون من رب البرية ونريد من عوام المسلمين المؤازرة والمعية. أي سفه هذا والعياذ بالله. أيها السادة، عندما نتحدث عن الأخلاق في معرض الحديث عن الثورات والدول، فنحن نتحدث عن ميزان فارق ورقم صعب يؤثر في معادلة النصر. نعم، والله إنه رقم فارق صعب يؤثر في معادلة النصر. أقص لكم مرة قصة جرت مع أحد إخواني، وهو رجل حكيم عاقل. يوم كنا في أوج قوتنا وكنا ممتدين على هذه الأرض، يوم كنا نحن نحاصر حلب التي كانت مع النظام، وكان بيننا وبين النظام معبر بستان القصر، وكان الفقراء والمساكين يخاطرون بأرواحهم ويقتلهم قناصو النظام لكي يأتوا لكي يشتروا بعض الطعام والشراب. فإذا ببعض السفهاء ممن احتويناهم، ممن كنا دائما نقول كلب يعوي معك ولا يعوي عليك، يسيء لأولئك الناس. وينبري المشايخ يحذرون فلا يسمع منهم أحد، وينبهون فلا يلتفت أحد. نقول لهم هؤلاء الناس خرجنا لنحررهم. مرة هذا الشيخ ولا يملك حولا ولا قوة قال: مررت فإذا بالحاجز الذي من طرفنا، رأى رجلا مسكينا كبيرا في السن وقد اشترى كيسا فيه بعض اللحم المفروم، يريد أن يأخذه معه لمناطق النظام، كيسا صغيرا يبدو أنه للأكل ليس للبيع والتجارة. قال: فإذا بأحد السفهاء أولئك يخرج هذا اللحم المفروم ويمسح به ثياب هذا الرجل المسكين. قال: والله لما رأيت المشهد أيقنت أن الله سيخرجنا من هنالك أذلاء، إن لم يتغير الحال سنخرج أذلاء صغراء. وهذا كان يوم كنا في أوج قوتنا قبل 4 سنوات، وفعلا تركوا أولئك السفهاء يتسلطون على الخلق حتى يأس الناس منهم وأخرجنا منها أذلة صاغرين. نعم أيها الأحبة، أخرجنا منها أذلة لما ساءت أخلاقنا وتخلقنا بأخلاق الكفار وادعينا أننا مجاهدين وسوار. أهل أوروبا أيها السادة على ما عندهم من فساد وانحلال أخلاقي واجتماعي وأسري، عندهم قيم مثلى، عندهم قيم يتفق عليها مجتمعهم، هي سبب تماسك مجتمعهم، هي سبب تماسك دولهم. تراهم يصرون عليها ويعترفون بأنها صمام أمانهم. هذه القيم التي اتفقوا عليها حتى عزت دولهم وردت في حديث خطير ورد في صحيح الإمام مسلم لا يعرفه كثير من المسلمين. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن المستورد القرشي رحمه الله أنه قال في حضرة عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الروم يعني دول أوروبا وما كان غربها. تقوم الساعة، تأتي القيامة، والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول، انتبه انت ايش عم تحكي. كان المسلمون يومها في أوج قوتهم، هزموا فارس وهزموا الروم. عمرو بن العاص كان قائد الفتوحات إلى مصر، قال له: أبصر ما تقول، نحن بضع سنوات أخذنا نصف العالم القديم، وبالتأكيد سيحكم المسلمون الأرض قاطبة ولن تبقى تلك الدول عندما تقوم الساعة. هكذا غلب على ظن عمرو، قال: أبصر ما تقول. فقال المستورد رضي الله عنه، قال: أقول ما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما سمعته من رسول الله: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: إن كان كما تقول، إن كان فعلا سمعته من رسول الله. تفكر عمرو وعمرو كان من أذكى العرب، وكان في زمانه ثالث ثلاثة من أذهى دهات العرب، ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وثالثهم عمرو بن العاص، كانوا أدهى العرب في زمانهم. قال: إن كان كما تقول فذلك لأسباب، لئن قلت ذلك فإن فيهم لخصالا أربع خصال بتخلي هذيك الدول باقية ليوم القيامة. قال: إن كان كما تقول فإن فيهم لخصالا أربع، إنهم لأحلم الناس عند فتنة. إذا حدثت فتنة عندهم ترى عندهم الحلم والتفكير والتدبير، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، لا يستسلمون لمصائبهم. قبل 50 سنة دمرت الحرب العالمية أوروبا كاملة، بضع سنوات عادت أوروبا وأعمروها، لا يتباكون على مصائبهم بل يعملون في تغيير واقعهم. قال: إنهم لأحلم الناس بعد فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. ما يسمونه عندهم نظام التكافل الاجتماعي، المسكين واليتيم والضعيف إن لم يحتويه المجتمع احتواء سليما سيغدو شخصا فاسدا مفسدا، وسيكون مطية لأعداء هذا المجتمع يستثمره الأعداء ضده. لذلك ترى في دول أوروبا نظام التكافل الاجتماعي، وكلنا رأى اللاجئين الذين أتوا من بلادنا وهم غرباء وهم من دين آخر كيف يكرمونهم ويسكنونهم ويطعمونهم. قال: حتى يغدو اللاجئ يؤمن بأنه يجب أن يخدم تلك الدولة أكثر مما خدم وطنه. قال: لئن كان كما تقول، إن كان فعلا النبي قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فإن فيهم لخصالا أربع، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيما وضعيف. قال: وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك والحكام. وأمنعهم من ظلم الملوك والحكام، لا يصبرون أبدا على حاكم ظالم. في مجتمعاتنا نحن المجتمعات المسلمة كان الناس على خير، وكانت فينا أخلاق الإسلام، فسكتنا على الملوك والحكام الظلمة سنين طويلة فأفسدوا المجتمع، ولم يعد هنالك دور للمصلحين، فأرجعوا البلاد عشرات السنين. بلادنا هذه في الخمسينات والستينات كانت معاملنا تصدر لإيطاليا وتصدر لليونان وتصدر لرومانيا، فغدونا في آخر الدول. لماذا؟ لأننا صبرنا على جور الملوك والحكام. قال: وخامسة حسنة جميلة، أمنعهم من ظلم الملوك والحكام، لا يصبرون على الحاكم الفاسد. هذه الخصال الخمس أيها السادة، هذه الخصال الخمس إن لم نفعلها في مجتمعنا، وإن لم تكن قيما نغرسها في أطفالنا، وإن لم تكن منهجا يلتزم به شبابنا وشيوخنا، فما نفع جهادنا وثورتنا؟ ما نفع جهادنا؟ بل كيف سنكسب تأييد الناس معنا وقد انفض كثير من الناس عن الفصائل المتصدرة لهذه الثورة؟ هذه الأمور أيها السادة إن فقدناها فسنبذر التضحيات، وسرعان ما سيأتي من يسلبنا نصرنا حتى إن انتصرنا. رأينا في دول الربيع العربي كيف أتت الثورات المضادة، كيف أتى من هو شر مكانا وأضل سبيلا من الحاكم الأول، لأننا خلعنا حاكما ولم نتغير نحن، لم تتغير أخلاقنا، لم نثر على القيم الفاسدة التي تعلمناها، علمونا على الكذب والنفاق والخداع وعدم الشفافية والرشوة ومفاسد كثيرة واستغلال القوي للضعيف، وها نحن اليوم إلى اليوم ثرنا لأجل الشفافية، والآن لا توجد، لا نرى شيئا من الشفافية في ثورتنا. هل أحد منكم يدري ما يحاك وراء الكواليس؟ ما يطبخه لنا قادة الفصائل المتقاتلين؟ لا أحد يدري. هل يعرف حتى من يعمل معهم ما يجري؟ والله 99% من الشباب لا يدري. لماذا؟ ثرنا لأجل الشفافية، أخلاقنا لم تتغير، لم نثر ثورة حقيقية بعد. ثار أهل مصر فخلعوا حسني مبارك، فأتاهم السيسي شرا مكانا وأضلوا سبيلا. وها هو حفتر في ليبيا، وها هي تونس، وكثير من المناطق التي تحرر الآن في أرضنا أيها الأحبة. لما يرى الناس أخلاق من يحررونها، ترى كثيرا منهم ينفر عن الإسلام وينفر عن الدين وينفر عن الثورة وقد كان معها سابقا. أيها الأحبة، أخلاقنا إن لم نبدأ بتغييرها من أنفسنا ومع أولادنا ومع زوجاتنا ومن ثم في مساجدنا ومدارسنا ومعاهدنا وشوارعنا ومدننا وقرانا، حتى ينشأ جيل جديد، جيل ربي على المحنة وتخلق بأخلاق الإسلام، لن يكون هناك سبيل آخر للانتصار. هذا السبيل لمن أراد أن يصل. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعل قابل أيامنا خيرا مما مضى منها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين، وادعوه فإنه لا يرد السائلين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا عباد الله أن الله تعالى سن سننا في خلقه وأمرنا بأوامر، ومن خالف أمر الله فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى وقوله الحق: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا التدافع الذي جعله الله سنة كونية جعل له أسباب مادية وأخرى إيمانية ربانية. أما الأسباب المادية فمعروفة مفهومة، وحالنا معها معروف معلوم. أما الأسباب الإيمانية الغيبية فهو النصر من عند الله، وهو للمؤمنين المعية، والله سبحانه هو القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولعل السائل يسأل: وحديثنا اليوم عن ثورة الأخلاق، هل نحن مؤمنون حقا بدرجة نستحق فيها النصر من الله رب العالمين؟ ما وجه الحديث عن ذلك وحديثنا اليوم عن الثورة والأخلاق؟ قلت لكم قبل قليل أيها السادة بأن العبادات والمعتقدات هي بينك وبين ربك، أما أخلاقك فهي مصداق إيمانك. وفي هذا روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يحلف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي من لا يأمن جاره أخلاقه السيئة ومفاسده، فكيف بنا وقد غدا الجار لا يأمن من الجار ما هو أعظم من ذلك وأكبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. وتلا قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وفي الحديث الحسن الصحيح الذي أخرجه الترمذي يقول: روحي فداه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. نعم أيها الأحبة، هذه معايير نعرف فيها فعلا إن كنا من أهل الإيمان المنصورين بالمعية الربانية، يوم قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن كنا فعلا نراهن على النصر الرباني في وجه التحدي المادي فلا بد أن نكون فعلا ممن يتخلقون بأخلاق ويأتون بإيمان تجعلهم من أهل المعية الربانية. لا بد أن نحسن لإخواننا، لا بد أن نلين لبعضنا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. مفاتيح قرآنية وسنن محمدية نبوية مفتاح لنا لنكون جزءا من الحل، لا لنبقى كما نحن الآن. كثير منا هو جزء من المشكلة، بل هو جزء كبير من المشكلة. الأيام تكشف لنا يوما بعد يوم أننا نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ولو نطق الزمان لسان شعر لكان الزمان لنا هجانا. استثمرنا في السياسة واستثمرنا في الدين، وغدا البعض يطوع الآيات والأحاديث بها والأحاديث بهواه، ما ذلك إلا لسوء في أخلاقنا ولفساد في نفوسنا. إن كنا فعلا نريد الثبات على طريق الجهاد الأحمر لكي نصل إلى هدفنا السامي الأخضر، لا بد أن نغير من أخلاقنا وأن نثور على نفوسنا لكي تنتصر هذه الثورة التي تحاربها أمم الأرض، لأنها ستقلب الموازين على مستوى الأمة. كل الشياطين اشمخر ضلالها، لنكون ممن في المفاسد هاموا ونكون طوعا للطغاة ونسلهم حتى القيامة ما استطال فئامه. لكن طفلا أشعل النار التي شبت فطالت فدل هم ظلامه، هبت رياح الحق تقشع ذلة طالت دياجيرا فزال كلامه. سبع مضينا على الشآم كأنها لحظات موت ما لهن تمام، هي لحظة عكست مسار حياتنا، سقيت دماء الصادقين الشام، فضحت سبيل الكاذبين، تكشفت لجج النفاق تطايرت أوهام. يا ثورة يزداد عودك قوة صبرا على اللأواء رجالك قاموا، خضراء رمزا لا تحيد عن الهدى، حمراء دربا ركبها ووسام. نعم أيها السادة، خضراء رمزا لا تحيد عن الهدى، رغم الفتن ورغم المحن نرى الصبر من الصابرين، ونرى من لا يبيع هذه الثورة. البارحة بلغني خبر استشهاد أخ عمره 60 سنة يجاهد مع الشباب وقدم ولداه شهيدين. هذه الثورة التي وصلت إلى البعض على طبق من ذهب وعاش في هذه المناطق حرا كريما لا يتسلط عليه الشبيحة وأذنابهم، هذه الثورة أيها الأحبة هناك من بذل لأجلها ماله وأولاده وأتمها بنفسه، وأنت وصلتك على طبق من ذهب فأتبع المسير، والشرف كل الشرف أن نموت على طريق الحق وإن لم نبلغ النهاية. والله إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أبشروا بفرج الله، والله أيها السادة، والله الذي لا إله إلا هو، إني لا أحسه العام الثامن عاما يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. بعد 7 شداد تنقلب الموازين، تنقلب الموازين. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وما كان الله ليضيع تضحياتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا، يا من لا يخيب للعبد وسائلا، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا أن تجعل قابل أيامنا خيرا من ماضيها، نسألك يا ربنا أن تجعل قابل أيامنا خيرا من ماضيها، افتح لنا فيها فتحا مبينا، طهر صفوفنا من الخبث والدرن، طهر صفوفنا من المنافقين والكاذبين، وافتح لنا يا ربنا على القوم الظالمين الكافرين. ربنا افرق بيننا وبين قومنا بالحق، افتح بين قومنا وبيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الغوطة ناصرا ومعينا، كن لهم حافظا وأمينا. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم. اللهم إنا نستودعك دماءهم وأعراضهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم إن تقاعس عنهم مدد الأرض فأمدهم بمدد السماء. يا من لا يخيب دعاء الداعين، يا من لا يخيب رجاء الراجين، اللهم إنا نرجوك أن تكون لأهلنا في الغوطة ناصرا ومعينا. اللهم انصرهم بجبريل ومن معه، اللهم انصرهم بالملائكة مردفين، اللهم انصرهم بالملائكة مسومين. اللهم ارمي عنهم كما رميت عن سيد المرسلين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم حقق رميهم في نحور أعدائهم، اللهم حقق رميهم في نحور أعدائهم، اللهم حقق رميهم في نحور أعدائهم، اللهم حقق رميهم في نحور أعدائهم. اللهم يا ذا المن، يا كريم، يا رحيم، يا جبار، يا قهار، يا قادر، يا عزيز، يا ربنا، يا مولانا، يا سامع دعانا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم شافي جرحانا، وعافي مبتلانا، وفك أسرانا، رد غائبنا، رد المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين، فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين. اللهم أصلح حال المجاهدين، ألف بين قلوبهم، وحد صفوفهم، واجمعهم على قلب أتقى رجل منهم. خلصهم اللهم من المنافقين والمرجفين، واكتب على أيديهم على الكفار الفتح المبين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.